ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون. قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع.
هذا فيه منقبة لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المسؤول لهم بالجنة رضي الله عنه، وقتل شهيدا ظلما على يد الخوارج. وهذه الوصف يعم كل مؤمن وكل مسلم يحبه الله ورسوله، هذا وصف عام، فإن المؤمنين يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على واحد معين ويقول فيه انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا منقبة عظيمة، ولهذا تشوف لها الصحابة وحرصوا عليها حتى قال: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية وبصق في عينيه وعافاه الله. هذا يدل على منقبة كبيرة بعينه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
جماعة من المؤرخين والسير يقولون أن اللواء هو الراية، والراية هي اللواء البيرقاء، وقوم فرقوا قالوا اللواء غير الراية، فالراية سوداء واللواء أبيض. محتمل يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة ينصب اللواء وتارة الراية، نوعين، ولا ما لا يسمى هذا راية ويسمى هذا راية ويسمى هذا لواء وهذا لواء. فلعله كان يستعمل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. نعم 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 البيرق يسمونه الناس البيرق. نعم نعم.
قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجميع.
رافضة في طرفي نقيض، الخوارج جفاه في حق الصحابة يسبونهم ويعتقدون أنهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قاتلوا عليا وقاتلوا مع قتلة عثمان، فهم من شر الخليقة قاتلهم الله. والرافضة ضدهم، غلوا في علي وأهل البيت وجعلوا فيهم نوع من الإلهية وعبدوهم من دون الله واعتقدوا فيهم اعتقادات الباطلة، فكلتا الطائفتين ضالتان، والله ورسوله بريء منهما والمسلمون بريئون منهما. فالخوارج جفوا والرافضة غلوا، وأهل السنة والجماعة وفقهم الله لوسط، وفقهم الله لطريق المثلى، فلم يغلوا ولم يجفوا، بل حبوا الصحابة وترضوا عنهم وعرفوا أنهم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس، ومن جملتهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر والعباس، كلهم من أهل البيت. أهل السنة والجماعة يرون أن الصحابة هم أفضل الناس وهم خير الناس، ولأهل البيت فضلهم خاص مع الصحبة، هكذا أهل السنة والجماعة، لكن لا يغلون في أهل البيت ولا يجفون في غيرهم من الصحابة، بل ينزلونهم منازلهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس، لكن لا يجب أن يغلى فيهم ولا يعبدوا من دون الله ولا يقال أنهم يعلمون الغيب، بل يجب أن يعتقد فيهم أنهم خير عباد الله وأفضل عباد الله بعد الأنبياء، ولكن ليس كل واحد منهم معصوما وليسوا يعلمون الغيب ولا يجوز عبادتهم من دون الله ولا غلو فيهم، كل هذا باطل، ولا يجوز جفا حقهم وتكفيرهم وتفسيقهم كما تفعل الخوارج، كلها الطائفتين ضالتان، الخوارج في الجفا والرافضة في الغلو، والذي أهل السنة والجماعة هو الحق، وهو اعتقاد فضائلهم ترضي عنهم وأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فلا غلو ولا جفا، هذا هو قول أهل الحق. نعم نعم. مخروع مشروع عند العلماء أنهم عصاة، وقول بتكفيرهم هو أظهر في الأدلة، لأن الرسول قال في يفرقون الإنسان ثم لا يعودون إليه، فظاهر السنة أنهم كفار، وهم الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويكفرون أهل الكبائر ويعتقدون خلودهم في النار، وهذه عقائد خبيثة باطلة، وقول من قال بتكفيرهم أظهر. نعم.
مذهب أبو بكر فقط
محل نظر على كل حال فاسق ويجب أن يعزر. الأباضية
على نفس
شاكلة
الخوارج القدامى،
هم طيب من بقية الخوارج، لكنهم لا يتظاهرون بتكفير الصحابة، لكن تكفير العصاة، لكن يقولون أنهم مخلدون في النار، إن العاصي مخلدون في النار على طريقة الخوارج والمعتزلة.
صلى الله عليه.
على كل حال هم على مذهب الخوارج والمعتزلة في تخليد العصاة في النار، ولكنهم قد لا يصرحون بتكفير العاصي. نعم.
عفى الله عنك، هنا من يفرق بين
يكون الرؤية رؤية الله يوم القيامة في الجنة، قولهم خبيث. نعم.
صلى الله عليه. هناك من يقول أن الرافضة من بدعته مكفره ومن بدعته مفسق، هذا تقسيم صحيح؟
اي الله بلا اقسام، قال الشيخ السعدي 22 قسم، الرافضه اقسام كثيره الشيعه، لكن الرافضه الاماميه يغلون في علي البيت ويقولون يعلم الغيب ويعبدونه ويكفر، لكن بعض الرافضه بعض الشيعه دون الذي يفضلون علي على عثمان او على الصديق وعمر، هذا هؤلاء مبتدعه لا يكفرون بهذا. وكذلك منهم الزيديه من اقسام الشيعه وفرق الشيعه يفضلون علي على عثمان. نعم.
من يكفرهم يكفرهم بعيانهم ولا بالنوع احسن الله عليك؟
من علم بعينه انه يدعي علم الغيب او يغلو في عبد عليه هو كافر بعينه، وجنس من عبد عليا او غيره يكون كافر، او زعم انه يعلم الغيب يكون كافر ان شاء الله.
وفي اثبات صفه المحبه لله خلافا للجهميه، قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح فهو عالم من أعلام النبوة، قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يخوضون أي في من يدفع إليه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مراتبهم في العلم والإيمان، قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر، قوله فقال أين علي بن أبي طالب، في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي عليا فأوتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسم فاعله، ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل، قوله ودعا له فبرئ هو بفتح الراء والأمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفي دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية،
هذا من أعلام النبوة وأن الله جل وعلا أبرأ بريقه الشريف، هذا المجع القطير الحال، هذا من علامات النبوة من دلائل أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، وفيه منقبة العظيمة لعلي رضي الله عنه كما تقدم. نعم وأن الله جل وعلا أبرأه الحال، هذا يدل على أن الله سبحانه هو الخالق الرازق بيده تصريف الأمور، وأن أبرأه الحال هذا يدل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. وأن الله قبل دعاء نبيه في الحال شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقه، اللهم صل عليه وسلم، فأبرأ بريقه الشريف في الحال، اللهم صل عليه وسلم. مع الدعاء نعم يبصق ويدعو ويقرأ. نعم
قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب
المباح الصحابة حرصوا جاءوا حضروا لعلهم وعلي لم يتهيأ لها بل جاء به أرمل وقدر الله له أن يعطى هذه الراية. الله أعلم.
وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله فقال انفذ على رسلك.
الأسباب مأمور بها المباحة والمشروعة والواجبة كلها مأمور بها وهي من التوكل. يتوكل على الله ويؤمن بأنه سبحانه مقدر الأشياء ومع هذا يأخذ بالأسباب فيستعد يأخذ بالسلاح ويستعد للقتال يبتعد عن الأخطار ومع ذلك هو متوكل على الله جل وعلا وهكذا يأكل ويشرب ويستدفئ وهو متوكل على الله جل وعلا وهكذا يضع الحرس على الأبواب والأغلق ويجعل الحرس على الجيش وعلى السرية وهكذا يأخذ بالأسباب مع ثقة بالله وتوكل سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا من أخذ الأسباب. نعم.
وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله فقال انفذ على رسلك بضم الفاء. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم.
وهذا من الآداب الصالحة للإنسان الجيش على هدوء على رفق وتأمل يتقدم عن بصيرة ويتأخر عن بصيرة هذا هو المطلوب. ولهذا قال انبذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تنزل قربهم لأن هذا أشجع للجيش وأوهن للعدو إلا إذا خشى الفوت هذا شيء آخر. إذا كان الجيش أو السرية تخشى فوت العدو حينئذ يشرع لها الإسراع لإدراك قبل أن يتحصن.
صلى الله عليك. التكبير في الغارة إذا أرادوا الغزو يلتحم القتال فكبروا ورفعوا أصواتهم بذلك هذا خلاف المستحب من الصمت.
ما تذكر الآن أو ما تذكر يحصل تأمل.
نعم.
قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام الذي أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده.
قال جل وعلا: يا أيها الذين لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقتضي أن الذكر مطلوب عند اللقاء سواء بالتكبير ولا بغيره. لكن ما يلزم من هذا الصياح لماذا يعني؟ لأن الرسول قال لهم في تكبيرهم على رؤوسهم على المرتفعات قال اربعوا على أنفسهم يدل على أنه يكون بهدوء لا يكون فيه يعني مبالغة.
سبب
الفزع واصحاب الاسلحه وعمر المجرد يحتاج تامل سيره الرسول صلى الله عليه وسلم سيره اصحابه متامل الله جل وعلا اذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على انفسكم لكم لا تدعون اصم ولا غائب نزلوا سميعا قليل اقرؤوا الى احدكم ونضع راحلته فلا بد من الجمع بينهما وان تكون الاذكار والتكبيرات وسط ما فيها مبالغه في الرفع.
صلى الله عليه
وسلم. هذا من الذكر لكن بس ما فيه دلاله على الرفع الشديد. نعم.
وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له كذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعثه.
ولهذا سمي إسلاما سمي إيمانا إن الدين عند الله سمي إسلام يعني استسلام لله وذل وانقياد لطاعة أوامره وترك نواهيه. فلهذا قيل له إسلام الدين هو الإسلام يعني هو الذل لله والانقياد لأوامره وترك نواهيه. ويسمى إيمان لأنه يصدر عن إيمان بالقلوب وتصديق فلا بد من ذا وذا لا بد من إيمان القلوب وتصديقها ولا بد من خضوع الجوارح وانقيادها لطاعة الله وترك معصيته. فلهذا سمي إيمانا وسمي إسلاما ويسمى إحسانا لأن المتقي لله والمنقاد لأمر الله والمؤمن لله محسن إذا أخلص لله وذل لله وانقاد لأمر الله وآمن بالله فقد أحسن. فلهذا سمي إحسان وهو أعلى أن تعبد الله كأنك تراه. فالذي ذل لله وانقاد له عن إيمان وإخلاص وصدق كأنه يرى الله قد حصل على درجة الإحسان. مرتبتان أحدهما أن يعبد الله كأنه يراه والثاني أن يعبد الله على أنه مراقب من الله جل وعلا وأنه برأ من الله ومسمع.
قال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله والاستسلام له وحده فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من يعني باب العمل
يعني إذا أشرك مع الله غيره صار الذل مشترك والانقياد مشترك فصار شركا. وهكذا في الإيمان إذا اختل الإيمان وصار خضوع وذل لكن عن غير إيمان لم ينفع. فلا بد يكون صابرا عن إيمان ولا بد يكون موحدا ليس في شريكة لغير الله. نعم.
فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلى أن آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام
الإيمان يكون بقول القلب وعمله قول تصديقه واعترافه وعمله خوفه ورجاؤه ومحبته وشوقه إلى الله ونحو ذلك من عمل القلب. نعم. من مات على كفر يهودي ولا نصراني ولا غيره إذا مات على دينه فهو في النار. الله توعدهم بالنار فالكفار في النار يقينا والمؤمنون في الجنة يقينا. أما الكلام الواحد معين ولا لهم فلان هو المحل هل يسلم التعين أم لا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود في النار والنصارى في النار كل كفر كما أن المؤمنين في الجنة. قال الله وعد الله جنات تجري من تحتها النار هم في الجملة موعود بالجنة لكن فلان بن فلان كون مؤمن الله اللي يعلم ما في قلبه إلا إذا شهد له المعصوم عليه الصلاة والسلام أو شهد له القرآن مثل أبي لهب تبت أبي لهب. نعم. المقصود من يكفيك أن تقول من مات على اليهودية والنصرانية والكفر فهو في النار. أما المعين فالله أعلم، إلا إذا شهدت عندما حين مات يكفر بالله هذا بعينه.
فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتاله ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. قوله وأخبرهم،
هذه القاعدة الشرعية، الدعوة الأولى واجبة، الدعوة الثانية مستحبة، فإذا دعاهم بلغهم قاله جاز قتالهم. فإذا كرر عليهم الدعوة كما فعل النبي مع اليهود، كرر عليهم الدعوة فلا طيب، هذا من الأفضل إذا رأى ولي الأمر، وإذا رأى ولي الأمر ألا يكرر ويغير عليهم وهم غارون فلا بأس، لأن الرسول أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، دل ذلك على أن يجوز إذا بلغوا دعوا إلى الله وأصروا واستكبروا جاز أن يغار عليهم على غره. نعم.
الله. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكوات.
من هذا غزو النبي فتح، عن الفتح غزا قريشا وهم غارون. نعم. قال اللهم عم عنهم الأخبار. نعم.
وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانع الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
وهذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه العظيم، ولهذا عرف أن الزكاة كالصلاة، إذا منعوا يقاتلون، والله جل وعلا أمر بقتالهم، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أنهم إذا لم يصلوا أو لم يؤدوا الزكاة لا يخلى سبيلهم. والصحيحين عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وهكذا غيره. نعم. لا دلت الحاجة على أنه ليس بكافر تارك الزكاة، ولهذا يوم القيامة يعذب بماله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو كان كافر ما يرى سبيله إلى الجنة، كان يرى سبيله إلى النار، لما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه عاصي وأنه تحت المشيئة. نعم.
وفي بعض الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام.
للتقريب.
أحسن الله إليك.
عندي
بدنيا.
إنما هو للتقي.
لا لا قرب. لا لا التقي هو أظهر.
صلى الله عليه. إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. باب تفسير
لك الفائدة والتصديق، يحلف لأجل تأكيد المقال، فلا بأس. قد حلف النبي على مواضع كثيرة لتأكيد المقال، هنا والله لا يهدي الله رجلا واحدا لتأكيد المقام، وأن هداية واحد فيه الخير العظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هو الله لا يهدي الله خير لك من حمر النعم. في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. اللهم صل بارك سم.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
من عطف الدال على المدلول، لو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله.
صلى الله عليه.
من عطف الدال على المدلول، لأن الشهادة دالة على التوحيد، والمدلول هو التوحيد. هو أراد الترجمة تأكيد ما تقدم وإيضاح ما تقدم زيادة، لأن المقام مقام عظيم، وهو مقام التوحيد ومقام الشرك. فالمؤلف كرر كلام في هذا في أبواب لإيضاح هذا المقام الذي بني الناس بالجهل به حتى وقعوا في الشرك على غير بصيرة في زمانه وفي غير زمانه. فالمقام التوحيد مقام يحتاج إلى عناية كبيرة وتكرار وإيضاح من الخطيب ومن المذكر ومن الواعظ ومن المحاضر. المقام مقام عظيم تلتبس فيه الأمور، ولهذا وقع الناس في الشرك إلا من رحم الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية، ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له.
وهذا أمر تهديد، باب التهديد والتهديد. ادعوا باب التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، باب التهديد. هكذا قل اعملوا ما شئتم، من باب التهديد، يعني فلن تضروا الله شيئا ولن تفوتوه، انتم في قبضته. وهذا العمل الذي تعملونه خيبه لكم وخساره لكم، فانهم ان دعوتموهم لا يملكون كشف الضر بالكليه ولا تحويل من حال الى حال ولا من عضو الى عضو، بل هم اعجز من ذلك. هم في أنفسهم يدعون الله، إذا كانوا مؤمنين أولياء الرسل والأنبياء، هم في أنفسهم يدعون الله ويبتغون إليه الوسيلة ويرجو رحمته ويخافون عذابه، كيف يدعون من دون الله وهم عبيد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه؟ إذا كانوا بهذه المثابة كيف يدعون؟ وإذا كان هؤلاء لا ينفعون فغيرهم من باب أولى أن لا ينفع، كالصنم والخشب والنجم وأشبه ذلك. نعم.
فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك
مما يقع فيه بعض الجهلة، يقول إن الإنسان مخير، إن شاء كفر وإن شاء أسلم، لأن الله يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا من البلاء العظيم، نسأل الله العافية، لأن هذا الأمر تهديد، هم للتخيير، يعني ولهذا قال بعد إنا آتنا من الظالم النار أحاط بهم سبحانه الله، يعني إن شاء فليؤمن وله جنة وإن شاء فليكفر فله وله النار، من باب التهديد والتحذير، وليس مخيرا، بل يجب أن يسلم ويجب أن يفهم في دين الله ويجب أن يلتزم بالحق. وهكذا قول جل وعلا لا إكراه في الدين، هذا منسوخ قبل أن يفرض الجهاد، وإن كان الشخص يجب عليه يدخل الإسلام وجوب، لكن هذا قبل أن يشرع الجهاد لا إكراه في الدين، لا يجب إكراهه، ومع هذا يجب عليه يدخل الإسلام حتى ينقذ نفسه من النار. قال آخر من أهل العلم إن الآية في أهل الكتاب والمجوس لا يكرهون متى بلغوا الجزية، وأنها غير منسوخة بل هي في أهل الكتاب. والمقصود بكل حال أنه ليس المراد التخيير، وليس المراد أنه لا بأس أن يبقى على الكفر، لا يقول من يعلم ما يقول، وإنما يقوله جهلا. وهل يأذن للإنسان أن يبقى على الكفر حتى يدخل النار؟ نسأل الله العافية.
قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن عبان بن مسعود قال ناس من الجن كانوا
وهم الذين يدعون، الملائكة الذين يدعون يبتغون، نعم يدعوهم الشركون يعني.
وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. قوله
والصواب يعني قال أولئك يدعون يبتغون الوسيلة، هم المدعوون صالحون، عيسى وأمه والعزير كلهم صالحون يبتغون إلى ربهم وسيلة، وهي قربة إلى بطاعته. الوسيلة يعني قربة إلى بطاعته بتوحيده بالصلاة وبالصوم بالعبادات. وهكذا قول المسعود إنهم ناس من الجن فأسلموا وتمسك ليس بعبادتهم يدخلون في الآية، لأن يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب مما أسلموا. فالآية فيما يعبد ناسا يعبدون الله وهم صالحون في أنفسهم، فإذا كانوا صالحين أنبياء أو ملائكة أو نحوهم ومع هذا لا ينفعون فغيرهم من باب أولى.
قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
نعم مثل ما قال رحمه الآية شاملة، سواء كانوا معبودون ملائكة أو كانوا أنبياء أو صالحين من الإنس أو من الجن، لا يتعمون كلهم داخلهم في قوية يدعون يبتغون الوسيلة ويرجون رحمة ويخافون عذاب، هذا يتعم الجميع. فمن عبد غير الله وذلك المعبود ممن يعبد الله وممن يخافه ويرجوه دخل في الآية. وإذا كان هذا شركا فعبادة غيره من الكفرة أو من الجمادات شركا من باب أولى. اللهم استعان.
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل.